أول ذلك قال: القدح ليس بغيبة في ستة متظلم. أولهم المتظلم، المظلوم الذي يشكو ظلمه إلى غيره، وفي هذه الحالة لا بد لهذا المظلوم من أن يذكر ظالمه وأن يذكر نوع ظلمه إياه، هذا بلا شك غيبة، ولكن هذه الغيبة ليست داخلة في المبدأ العام، وإنما هذه مستثنات. حتى في القرآن الكريم قال تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. إلا من ظلم، فيجوز المظلوم أن يذكر ظالمه بالسوء من القول. لماذا؟ لكي يتمكن من الوصول إلى حقه المهضوم. ففي هذه الحالة قال عليه الصلاة والسلام مبينا للآية: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. اللي هو المماطلة، ملاحشة، عليه ذمة، ويأتي صاحب الدين يطالبه فيماطله، يقول له اليوم وبكرة وبعد بكرة، كما هو معروف عن كثير من الناس. وليس ذلك عن عذر فعلا، أي عن عدم وجود ما يؤدي به دينه، وإنما هو لاستفادة من هذا المال الذي بين يديه، ولو تضرر من تأخير أدائه لصاحبه. فقال عليه الصلاة والسلام: لي الواجد، مماطلة الواجد لما يفي به ما عليه من الدين، يحل عرضه، يحل للدائن أن ينال من عرضه. ويجب أن نتذكر أن العرض في اللغة ليس هو ما يمس فقط شرف الإنسان من ناحية نسائه، بل ما يمسه بصورة عامة في خلقه. فهنا يحل عرضه، أي يحل للدائن المماطل من المدين أن يذكره بالمماطلة. وأن رجل مثلا أعطيناه عناه بيناه إلى موعد مسمى، وهو اليوم مضى الشهر والشهران والثلاثة من آخره، ولسه بالماطل الماطل، وما هو عن فقر، وإنما عن بخل وشح، وكما قلنا آنفا استغلال هذا المال لصالح الخاص. فيحل مطله لصاحب الحق أن ينال منه، لا ينال منه أن يقول مثلا كما جرت العادة من بعض الناس ممن لا خلاق لهم، يسبه في شرفه، في أهله، في أبيه ربما، وإنما لا يتعدى أن ينال منه في شخصه أولا، وفيما يتعلق بمماطلته للوفاء بالدين ثانيا. قال عليه السلام عطفا على عرضه، قال: وعقوبته. وهذه العقوبة إنما هي للحاكم. الحاكم يجوز أن يحبس الدائن المدين إذا ما تبين له أنه يستطيع الوفاء ولكنه يماطل. فهذا من الأحاديث التي تشهد لاستثناء المظلوم فيما إذا استغاب ظالمه من الغيبة المحرمة. وهناك قصة وقعت في عهد الرسول صلاة الله وسلامه عليه، فيها أولا شاهد لهذا المستثنى من الغيبة، وفيها شيء من أسلوب الرسول صلاة الله وسلامه عليه في معالجته أخطاء الظالمين وفي انتصاره للمظلومين. فقد جاء في الأدب المفرد للإمام البخاري وسنن أبي داود وغيرهما من حديث أبي هريرة وغيره أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، جاري ظلمني. فأمره عليه الصلاة والسلام بأن يخرج متاعه ويجعله على قارة الطريق، عفش البيت قال له طاله وحطه في الطريق. فواضح المقصد والمغزى من هذا الأمر النبوي، وهو أن الناس سيسترى انتباههم ويلفت أنظارهم. إنسان أخرج متاع البيت عفشه كله ووضعه في قارة الطريق، فلا بد أن يتساءلوا وأن يسألوه: ما لك؟ وهذا الذي وقع. فما كان منه إلا أن يقول: جاري ظلمني. فما يكون من الناس وهم العاد بتربيتهم الإسلامية الصريحة الصحيحة التي لا تعرف للنفاق والمداهنة معنى، فما يكون منهم إلا أن يدعو على جاره الذي ظلمه بقولهم: قاتله الله لعنه الله. فكانت هذه المساب أو الشتائم كافية لتأديب الرجل. ولذلك ما كان منه إلا أن ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، مر جاري بأن يرجع متاعه إلى داره، فقد لعنني الناس. قال: لقد لعنك الله قبل أن يلعنك الناس، بسبب إيذائه لجاره المسلم. فهنا حينما جاء الرجل أولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاكيا قائلا: جاري ظلمني، نتساءل: ترى هذا الجار ألا يكره أن يقال أمام الناس، بل أمام سيد الناس، إنه ظالم؟ لا شك أنه يكره ذلك، يكره ذلك. إذن هذا يمكن أن يدخل تحت المبدأ العام: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. فهل هذا النوع يدخل تحت المبدأ العام؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه لم يقل، لم يستغل هذا المظلوم أخاه الظالم من باب يعني تروية النفس وشفاء غيرها، وإنما محاولة منه للوصول إلى رفع الظلم عنه من جاره الظالم. ولهذا لم يقف رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الجار المظلوم موقف المنكر عليه: لا لا لا، هذه غيبة، هذه ليست غيبة داخلة في المبدأ العام. هذا الذي ينبغي أن يحفظ، وهذا هو النوع الأول. قال: متظلم